تقول لها المنصفات بتشجع الرجاله كتير ما عندهمش مشكله، فيروح رايح ينقي بنته صغيره ويروح متجوز تاني. طب هل التعدد قال لما تيجي تتجوز لابد ان يكون في تكافؤ، ولا تتجوز زي ما انت عايز؟ ابكار صغيرين ورد حلوين احلى من مراتك بعد ما انت كنت عايضه وكنت زمان خالتك كرب، لا دلوقتي بقى حلو ويقدر يتجوز تاني، فيروح يتجوز براحته. وبعض الستات بيعتنوا على جوازهم وبيطلعوا عينهم، والراجل يقول لك ما انا من حقي، انا عشت جحيم 20 سنه عشان العيال، من حق اخد نفسي واروح اتجوز، الشرع بيقول لي كده. تقوم معركه وتقوم هيصه. في الفتره الاخيره اعلن او نشرت بعض الصحف ان الحزب الوطني الديمقراطي في مشروع بيناقشه بيمنع التعدد، بيقيد فكره تعدد الزوجات. الحزب الوطني نفى هذا الكلام وقال ان في مشروع متقدم ما فيهوش الكلام ده ولسه ما ناقشناهوش. والمجلس القومي للمرأة قال ان احنا مقدمين مشروع لكن لم نقترب من فكرة التعدد. هو ايه الموضوع؟ هو ايه الصح؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيوف الاعزاء، الدكتور احمد عبد الرحيم السايح استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر. اهلا دكتور.
اهلا
بحضرتك وفضلت الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالازهر الشريف. اهلا يا مولانا.
اهلا بك.
ازاي حضرتك؟ نبتدي من عند حضرتك، نتجوز، الشريعة بتقول نتجوز، جالك كيف تتجوز بدون ما تبدي أسباب، بدون ما تقول إن مراتي وحشة، حسيت إنك محتاج امرأة أخرى، المهم أن تعدل. هل القرآن والشريعة الإسلامية بتبيح الزواج دون تفاصيل؟
الحقيقة لازم نتصور هنا إن احنا حيال دين، الدين ده فيه تشريع، في جانب أخلاقي يراعيه الأفراد. تشريع ده اللي بيبقى ملزم، فالتشريع يقر مشروعية التعدد.
نعم.
وده المسألة اللي خلتني أقوى على مقابلة حضرتك وأستاذنا الدكتور أحمد.
نعم.
القضية مش نعدد أو نحدد، القضية هل الشرع الإسلامي في واضح آياته في القرآن الكريم يسمح بالتعدد؟ يسمح بالتعدد. يبقى بعد ذلك ضابط أخلاقي.
نعم.
لماذا تعدد؟ وهل تتحمل المسؤوليه ولا لا؟ وهل تصبح مقبول عن الشركاء؟
هي ايه المسؤوليه دي؟ يعني نصرف عليها او انها
لا يعني ان تصبح مسؤولا عن بيتين، هتعرف تربي الابناء في البيتين بالكيفيه المختلفه؟ هتعرف تعدل بالكيفيه المختلفه؟ هتعرف تأدي شغلك؟
طب واذا دخلت التجربه وانا ممكن ان انا اقدر اعدل وبعد كده اكتشفت ان انا مش قادر،
يبقى عليه ان يصحح.
يعمل ايه؟ يطلق؟
لا ينفق طبعا،
يطلق بعد ما يكون خلف،
زي ما يكون خلف.
اليس هذا عبء؟ طب يطلق الاولى ولا الثانيه؟
كما
ولا الثالثه؟
كما يريح. كما يرى، يخلص من مصدر القلق بالنسبه له.
فتصبح الحياه الزوجيه نتيجه لتشريع قد نكون، او البعض بيقول انه مش فاهمه غلط،
هنا
بيشرد اطفال وبيعبث بمصائر اسره علشان هي جت في دماغه كده وحس انه قادر انه يتزوج.
خد بال حضرتك، قرار الزواج ليس قرار رجل، انما قرار عائلتين.
نعم.
وقرار رجل وانثى، فاذا توافقا على ما اباحه الشرع فلا مانع.
نعم.
حينما نقول بقى هناك ضابط نلزمه به
اللي هو العدل،
من قبل العدل. من حق الزوجه الاولى ان تعلم، فتبقى او تنصرف.
طب اذا انصرفت الشرع ما بيقولش كده؟
ها؟
الشرع ما بيقولش كده.
يعني ايه؟
يعني الشريعه بتعطي الحق للمراه للتطليق إذا جوزها قرر أن يستغل حقه كما جاء؟
لا، مش تطلب الطلاق، وعليه أن يكون رجل، إما أن يجيبها إلى الطلاق أو لا يتزوج.
طيب، ما
لكن لا يجمعها على كره. لا
لا، حضرتك كده بتحطني في معضلة. حضرتك قلت لي في نص ولابد أن نحترم التشريع.
هو كده
والتشريع واضح.
أيوة.
واضح التشريع. أباح للرجل.
أيوة.
الأربعة، ولم يقل أن الزوجة من حقها أن تقبل أو ترفض.
أقول لحضرتك لا، فقال فأنت شوف حضرتك. عشان النقطة دي تبقى متجلية.
تمام.
أحد أبرز أركان الزواج في الشريعة الإسلامية الإشهار. كويس؟
تمام.
هل معقولة أنا أعمل فرح وأعزم اللي هنا واللي هنا واللي هنا ومراتي ما تاخدش خبر؟
لا، هو إذا قالت لأ، ما هي ممكن تقول، ما فيش
لما تقول لما تقول لأ أنا تبدو رجولتي بقى هنا. لا، فإن خفتم ألا تعدلوا. هل
تعيش انا واثق من العدل وهي مش مقتنعه؟
خلاص، هي حره
في الطلاق
بقى طبعا،
وانا مش عايز اهد بيتي واولادي.
وانت عايز، يعني عايز تتمتع،
عايز اخد الشرع،
عايز تفرض الامرين رغم انفها. ما هي ليها راي، ما هي جت بيتي.
لما ده مش راي انا بقول لك راي الناس.
يعني هي جت بيتي برايها.
نعم.
وموافقتها، فاذا سحبت موافقتها من حقها تتعبها.
ما بتكونش في هذا الحال عاصيه؟
لا للزوج.
او بتمنع حلال؟
ابدا، لا ولا تمنع حلال ولا حاجه، هي لا ترضى بهذا الطعام. ما أكثر الألوان وما أكثر يعني لا يتأتى أن يكون هناك شرع يعطي رجل أكثر مما يعطي المرأة. يعطي الرجل حق الطلاق، يعطي المرأة حق الخلع، يعطي الرجل حق التعدد، يعطي المرأة حق الرفض، لكن لا تلغى المشروعية ولا تترك هباء.
يا دكتورة،
نعم،
حضرتك شايف أن هذا لا يوجد تقييد في التعدد الزوجات؟
التشريع أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله، أما بعد، التشريع الإسلامي جاء بواحدة، والتعدد من أمهات اليتامى والأرامل والمطلقات فقط
يعني البكارة وصغار السن
واحدة فقط. والرسول عليه الصلاة والسلام طبق ذلك بدليل أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيهم بكر إلا عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وبداية آية سورة النساء، معروف أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة، قال تعالى ونفس وما سواها، والنفس مخلوق كوني. في أول سورة النساء قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، وانتهت الآية بقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن القضية قضية أرحام. الآية الثانية في سورة النساء تكلمت عن أموال اليتامى. الآية الثالثة قوله تعالى، ودي القضية الأساسية، وإن خفتم، إن شرطية جازمة تجزم فعلين، إن خفتم فعل الشرط، فانكحوا ما طاب لكم جواب الشرط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من الفتيات، مع أن الفتيات تكررت في القرآن الكريم في سورة النور وفي سورة النساء. قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وفي القاموس المحيط ولسان العرب لابن منظور أن الفتاة هي الشابة التي لم تتزوج، فإذا تزوجت وقفت، رملت، طلقت، وقفت في صف النساء. فرب العزة بيقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من الفتيات.
وهل النساء لا تشتمل الفتيات؟
لا، الفتيات
عند هذا الرأي.
نعم، الله يفتح.
يعني رأي حضرتك
عند هذا
مختلف عن هذا الرأي. طيب جميل، هنرجع لحضرتك.
فإذا لا يوجد تعدد زوجات في الإسلام على الإطلاق، إنما التعدد من كما ذكرت من أمهات اليتامى والمطلقات، لأن الإسلام يحرص على استقرار المجتمع، وبالتالي يرعى أمهات اليتامى خاصة ذوي الأرحام. وكل أسرة وكل عيلة وكل قبيلة وكل مجتمع فيه ناس ماتوا وتركوا زوجات مرملات وأمهات أيتام. الإسلام أمر المسلمين أن يكفلوا الأيتام ويقوموا بدورهم. الرجل الذي له قريب مات وترك أيتام هيدخل على زوجته التي مات زوجها يسأل عن الولد. الإسلام يريد منا أن نتزوجها لتظل، حتى لا تظل عالة على المجتمع، وإنما يأخذ ويرعى اليتيم ويتزوج أمه.
ده تفسير إنساني
رائع. ده تفسير،
لا، ما احنا لسه هنجيله حالا. هو تفسير إنساني. حضرتك بتقولي أن الأصل في الإسلام هو الإفراد وليس التعدد، والتعدد يكون من الأرامل والمطلقات.
نعم.
وليس من الأبكار.
نعم
يا مولانا.
نعم سيدي.
الأصل في الزواج الإفراد ولا التعدد؟
لا، الأصل الذي قال به القرآن بالتعدد.
بالتعدد وليس الإفراد. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أبني على كلام الرسول.
أنا عايز أكلم هنا.
لأن
في بعض الناس اللي بتنقل الحق بتعظ الشباب على غير استعداد وعلى غير قدرة.
نعم.
تقول له إن الأصل التعدد، ما تعيش بواحدة. لكن سؤال حضرتك مش كده. هل الإسلام يسمح بالتعدد؟ أيوه يسمح. يسمح بالتعدد. يعني في مشروعية للتعدد، يعني المعدد لم يرتكب كبيرة، لكن ليس كل إنسان له أن يعد.
هل الإسلام وضع شروط للتعدد؟ يعني قال مين اللي يتجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أو مين اللي ما يتجوزش؟
هو حضرتك
في نص بيقول ده؟
أقول لحضرتك
فضل فضل.
ليس في القرآن الكريم كله نص بيقول لازم الراجل يبقى له مهنة وحرفة يأكل منها عيش. فهل معنى ذلك أنا أروح أتجوز وأنا وارث شوية فلوس من عند أبويا؟ هل معنى ذلك أن أنا أقول الراجل ده بيصلي ويصوم هات لي آية في القرآن تقول انك لازم تبقى صاحب مهنة؟ القرآن فيه جزء عقلي في حياة الناس، القرآن يبني عليه العدل والتوافق ورضا الزوجين عشان يبقى فيه زوجية، ضوابط للزواج.
اذا فكرة الزواج الثاني او الثالث او الرابع ليست مرتبطة بضابط ان زوجتي لديها مشكلة، او ان انا شخص لدي قوة خاصة،
لا 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 لا.
او ان انا اخشى على نفسي من الخطأ، او شفت حد سمحت لنفسي ان احبه. المسألة مفتوحة ومطلقة تخضع لتقدير وتقدير الاطراف الاخرى. حضرتك قصدك كده؟
هذا منعني
ورسول
ايام المشروعية.
ايام الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان هناك من الصحابة من تزوج من بكر على زوجته؟
كثير جدا جدا.
ده رد حضرتك بس عشان حضرتك قلت لي الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هناك منع كان منعه للصحابة ألا يتزوجوا أفكار فتيات.
عايزين نطلع على حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم عشان أستاذنا الدكتور أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على التعدد بأمر إلهي خاص له.
نعم.
تجاوز الأربعة قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم.
نعم.
له أحكامه الخاصة. بدأ حياته بامرأة أرملة رضي الله عنها، تزوجت من قبله مرة أو مرتين خليل.
نعم.
ثم سن وثلث. ليس في كل مرة يتطلب أن تكون أرملة أو يتطلب أن تكون صاحبة أيتام أو ما إلى ذلك.
نعم.
والدليل على ذلك أنه تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وبقي معقود عليها مسافة حتى تصلح للدخول بها.
نعم.
فالأمر مكفول ومتاح لتوافق الرغبات العقلاء والراشدين من أبناء الأمة.
بس البعض كان بيتوقف أمام موقف الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رفض زواج سيدنا علي أن يكون له زوجة ثانية.
طيب أقول لك الكلام ده ما أنا قلت لحضرتك نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة من حق أي زوجة على زوجها أن يخطرها بالزواج الثاني، فإما أن تبقى وإما أن تنصرف.
هذا المنع كان منع من رسول ولا منع من أب؟
من الأب.
من الأب مش رسول.
لا 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 لا، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص نفسه بأمر لم يأذن فيه الله.
إذن فكان الرسول عليه الصلاة والسلام كأب هنا بيقول أنا حق الأب أو الزوجة
عارف مقومات بنته لا تتحمل.
نعم.
وقال لزوجها كده من معك لا تتحمل.
طيب الشخص اللي يبقى مش موفي بيته، يعني راجل لا يزور مراته إلا قليلا، ورجل جاف ورجل قاسي وبيقعد في البيت ساعتين في اليوم ويقعد مش عايز حد يكلمه، وبعدين يجي يقول أنا زهقت فيروح يدور على امرأة أخرى وأنا راح أتجوز. فإذا تزوج والمرأة قبلت ذلك مضطرة لأن عندها بيت وأولاده مش عايزة تهد ومش عايزة فضايح ومش عارفة هتاكل منين وعمرها ضاع وحاجات كده، هذا الزوج يبقى إيه؟ قاسم ولا عاصي ولا إيه؟ يبقى الإسلام بيعاقبه بإيه؟
إذا كان العقوبة أولا دنيوية ثم أخروية.
نعم.
هو استعمل المشروع بغير حاجة كمن تناول طعاما وهو شبعان، هيبقى اللي عنده المغص
حد بيتبع، يعني بلاش حكاية شبعان لأن الانتهاء مختلف ومتعدد.
لا أنا بتكلم في حتة إنه مقصر في بيت أو زي بيقولوا في المثل العامي شايل مأذى مش قادر فقول شايلوني مش عارف إيه. فإذا عجز عن إدارة البيت وكفايته من كافة الأمور طرقه لباب الأخرى يبقى تحايل على الشر.
نعم.
هذا التحايل ربنا اللي يحاسبه عليه ويوكل الى ضميره.
مش الرسول مره نصح حد وقال له غير عتبه بيتك؟
لا دي حضرتك ينسب هذا القول
سيدنا عمر
لسيدنا ابراهيم.
نعم.
خليل الرحمن.
نعم.
وبرضه هنا بس مش موضوعنا.
نعم.
عشان المشاهدين ياخدوا بالهم.
ايوه.
راح ذهب يزور اسماعيل فاستقبلته المراه لا تعرفه.
نعم.
انه ما حضرش زواجها، راجل غريب قلت له مش هنا، فقال لا قولي له غير العتبة وانصرف. المرأة لم تذنب فمبالغة الرسالة إسماعيل نفذ، عرف دي إشارة من النبي للنبي.
أيوة.
هنا أنا بتحفظ عليها ليه بقى؟
لأنهم أنبياء.
أيوة. لأن الناس النهاردة واحدة تقول لابنها إيه؟ طلق مراتك. أب يقول لابنه يطلق مراتك.
بس ألم يكن هناك رواية أخرى مولانا كانت فيها حد متعثر، حياته متعثرة، وراح إما لأحد الصحابة أو أحد الصحابة زاره فنصحه بتغيير عتد بيته أو أن يستبدل زوجته بزوجة أخرى؟
تبقى النصيحة اجتماعية.
نعم.
مش في ضوء التشريع. التشريع أمر مكفول.
وبعدين قضية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام داخل في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج.
أنا فاهم. وهذا الأمر أمر خاص بي.
نعم.
فنعود
طيب إذا كان فضلت الشيخ بيقول أن المسألة إذا كان فيها رضا وقبول، فإذا كان هناك رجل قادر وزوجته ترتضي، ايه المانع ان يتزوج فتاه او اتنين واحنا عندنا ازمه جواز وظروف قاسيه؟
استاذ العزيز كنت عايز اكمل ان رايي اللي قاله الدكتور احمد ده رايي بيعتمد على الفهم اللغوي للنص.
ايوه.
وهو كما يعلم الفهم اللغوي احد مفاتيح الفهم. كلمه النساء في لغتنا العربيه اسم جنس جمع لا مفرد له من نوعه. يعني مفيش منه مفرد، فيعم الفتيات ويعم المتزوجات. ده أمر مثال. يعني في الناس بتفرق بين أنثى أو بنت وامرأة، أنها تزوجت أو لم تتزوج.
نعم.
القرآن قال على بنتي شعيب رضوان الله عليه ووجد من دونهم امرأتين وهم بنتين.
نعم.
فهذا المفتاح اللغوي قد يصلح في فهم مذهبي لكن لا يصبح قيدا.
خليني أطرح على حضراتكم تفكير ذكوري شوية، يعني الرجالة اللي بيتبنوه. وكنت في قاعدة كلها رجالة وفيها بعض العلماء، وأحدهم قال أن أحد العلماء قال على ما ملكت اليمين الإيواء مقابل الوفاء. لو احنا بصينا كرجل وجيت أقول لك ما أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيتجوزوا 8 و10 قبل التشريع وبعد التشريع بأربعة، لكن كان ما ملكت أيمانهم وكان كمان عندهم السبايا، يعني يروحوا حروب وبيجيبوا ستات قد
هم دول من مملكة الأيمان.
فمملكة الأيمان كان في ناس عندها كما نقرأ في الكتب 70 و80. فأنا 70 و80 وبقى بأربعة وبتستكتر عليا دلوقتي، وهذا كان أيام عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده في عهود الصحابة والخلفاء الراشدين. طب أنتوا بتستكتروا علينا إن أنا أنفذ شرع الله ويبقى أربعة بس، وهم الإسلام كان مبحبحها والدنيا بالعشرات وبدون جواز، طب ما تخلونا في الجواز.
على كل حال قضية التشريع الإسلامي مع عارفة إنه قضية الإيماء لها فترة زمنية محددة وانتهت والحمد لله رب العالمين، وأصبحت القوانين تمنع ذلك، وبالتالي
القوانين التي تمنع وليس التشريع الإسلامي.
التشريع الإسلامي لو حدثت حروب
دول السبايا، هل السبايا هم ما ملكت
جزء من مملكة وكان هناك من يباع ويشترى؟
أيوة.
فلأنهم سلع ولأنهم رأس مال أبقى الإسلام عليهم فترة وفتح لها منافذ التحرير.
طب إذا أنا مسلم رحت بلد وكان ولي الأمر بيبيح إن المرأة تبيع نفسها أو ولي أمرها، أليس لي أن أستفيد بهذا التشريع؟
لا، الإسلام لا يشجع.
أنا أنقل إلى حضرتك رأي عالم من الأزهر الشريف
أبو مال
أباح هذا وقال إذا رحت بلد تستمتع بها في هذا البلد تدفع فلوس وتاخدها طالما ولي الأمر بيبيح.
حضرتك أنا أو أستاذنا الدكتور أحمد أو أي عالم من الأزهر ليس حجة على المنهج. القضية قضية توافق أطراف داخل توافق الشرع والمجتمع. يعني لا إذا فهم ذلك ليس له أن يحل للجميع ولا أن يحل لنفسه أن يخ في ميثاق دولي النهاردة الإسلام بيرتضيه بعدم بيع البشر.
احنا هنا
كلام علاقه الزواج
القانوني وده كلام كويس قوي.
لا علاقه الشريعه تواجب هذا التشريع الدولي.
حلو. اذا فالشريعه تحترم القوانين الدوليه والضوابط اللي بيضعها ولي الامر.
استاذنكم
ناخد بعض التليفونات نسمع الساده المشاهدين معانا. وشايف دخلت رجاله، يعني طب الستات اللي بيزعلوا يقولوا لنا. الاستاذ سيد من المنصوره.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ازيك يا فندم؟
اهلا بيك.
والله بس كان عندي نقطة، يعني انت شايف حضرتك الأزمة ان دلوقتي حوالي 3.6 مليون بنت عدت سن 30 من غير جواز.
ايوه.
يعني دلوقتي حضرتك شايف الحمد لله الشباب الجديد ما فيش شغل تقريبا يعني. طيب دلوقتي حضرتك لما يكون واحد ربنا مقدره ومتجوز الاولانيه، طب ايه المانع حضرتك مثلا ان هو يتجوز الثانيه؟
اللي هي فكرة تستير البنات علشان ما تزيدش نسبة تأخر الزواج وتبقى في أزمة في المجتمع، المجتمع توازنه بيختل.
طبعا يا فندم الكلام ده معروف. دلوقتي لو واحد مثلا متجوز جواز أولانية،
وضحت رؤيتك يا أستاذ سيد. الأستاذ محمد من القاهرة. أستاذ محمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تحياتي ليك ولضيوفينك العزيزين الأخوين العلماء،
ربنا يكرمك. اتفضل.
استأذنك بس عايز أقول لسيادة الأستاذ عضو لجنة الإفتاء
فضيلة الشيخ جمال قض،
الأستاذ جمال، بعد إذن حضرتك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سمعك اتفضل.
جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أشق الفقر يا رسول الله.
ممكن تطفي التلفزيون؟
اطفيه خالص خالص.
جاء رجل الصوت ما تطفوش خالص.
جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشق الفقر يا رسول الله، فقال له اذهب فتزوج. معايا يا استاذ جمال؟
انا سامعك اهو.
فجاء العام الاخر وقال ما هو اذا فعلت؟ قال اشكو الفقر يا رسول الله في معنى الحديث. فقال له اذا فتزوج. فقال العام، فجاء العام الثالث وقال له ماذا فعلت؟ قال اشكو الفقر يا رسول الله. قال له اذا فتزوج. فكانت تجيد الغزل الثالثه فعلمت الاولى والثانيه واصبح من اسراء المدينه. والله اعلم بالحديث. نفهم من الحديث ده ان الفقر غير مانع للزواج. الفقر غير مانع للزواج. بعد كده ان مفيش ما يدل على ان الراجل ده تزوج بكر او سيف في الحديث ده. الاستاذ هيقول لنا على الموضوع ده.
شكرا استاذ محمد. خدوم فقراء واحنا فقراء فهيغنينا ربنا كلنا، ده هتبقى عيشه ضنك يعني. طيب خلينا عند النقطه الاولى يا دكتور.
اتفضل.
الاخ سيد من المنصوره، عندنا نسبه تاخر زواج كبيره.
نعم.
وعندنا شباب، يعني النسبه اخر دراسات بتقول ان الشباب زي البنات النسبة متساوية تقريبا، بنتكلم في الأرقام، بتتكلم عن 9 ملايين شاب وفتاة مش عارفين يتجوزوا. فالمجتمع كده توازنه هيهتز. فإذا كان من لديهم القدرة متزوجين أو نسبة منهم متزوجة، فما المانع إن هم يتجوزوا من البنات دول عشان نحل الأزمة ويبقى عندنا ذرية صالحة وصلت؟
إذا ينبغي على المسلمين رجال الأعمال والأغنياء أن يوفروا للشباب الزواج من الشابات. دي مسؤولية المجتمع وليست مسؤولية أنه نفرض على الواحد يتزوج 2 أو 3.
يعني عنده فلوس طب روح جوز الشاب بدل ما تروح أنت تبر نفسك يعني.
نعم.
طب في حاجة بتقول كده؟
لا، هو طبعا حضرتك الكلام اللي بيقوله دكتور أحمد أكثر قابلية للعقل. أولا لا مانع أن يتزوج رجل من فتاة
خلاص،
لكن
يعني نظر حضرتك والدكتور.
لكن هنا بقى هيبقى حل مشكلة مين؟ الفتيات اللي ما اتجوزوش. طب والفتيان؟
يتجوزوا العيال الصغيرة اللي مش قادرة،
الولاد الصغيرة اللي مش
قادرة طالما هم ورثين ولا كده
يتجوزوا. ده حل يوافق الشرع. لكن اما تشوفوا كده بتحل مشكلة البنات، طب والبنين؟ يتجوزوا منين؟ يبقى لابد من إعادة صياغة رؤية المجتمع للموضوع ده. لازم النظر في المهور
ده. حضرتك بتودينا المنطقه رائعه. الحديث اللي نسبه الاخ محمد من القاهره، حضرتك سمعت
على قدر علمي قرات الصحاح كلهم. ليس فيه هذا الامر ولا يعقل.
نعم.
طبعا مع التوكل على الله.
نعم.
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لراجل فقير ما معهوش ياكل اجري الجوز. لا مانع ان تاتي امراه غنيه كما جاءت خديجه رضي الله عنها.
نعم.
بمالها وعرضت نفسها على رسول الله، ويبقى الشرط موضوع واضح كده ان الرجل يعمل على قدره وهي بغناها وثرائها مش عايزه منه مال.
نعم.
فاذا تم هذا العرض بوضوح كما عرض في مكه لا مانع. لكن رجل فقير يطرق باب بيت انا مش قادر اكل نفسي اقول لك اديني بنتك، هذا امر لا يفعله عاقل ولا يندب اليه رسول، مع علمنا ويقيننا ان ربنا سبحانه وتعالى بيغير من حال الى حال. طيب. لكن اللي تعبان بنفسه ما يشيلش الشيله فوق.
ما هو ده هيودينا لمشكله تانية، بس قبل ما اروح لها هروح للاستاذ عماد من دمنهور. اهلا يا استاذ عماد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
والله يعني انا بايد الاستاذ جمال اللي هو رئيس اللجنه سابقا، لان انا لو راجل متجوز دلوقتي وشفت واحده عجبتني فممكن لا قدر الله لو ما فيش تعدد في الاسلام ممكن اروح اذني معاها. يعني انا سمعت ليه واحد زميلي في ديانه اخرى يعني فقال لي احلى حاجه عندكم في الدين بتاعكم
اللي يبيح اللي انت تطلق مراتك وتتجوز واحدة تانية.
وانا خدت بالك ان الدين بيقول لك تغض البصر برضو؟
نعم.
ما هو الدين برضو بيقول لك غض البصر بدل ما تشوف واحدة حلوة يعني.
لا ما انت شفت واحدة حلوة ولا غض الله مش مشكلة، انت اتعرفتها وخلاص وعجبتك فانت عايز تتجوزها، فما لو لسه ما بيبيحش
كده. ما هو ده الحوم حول الشبهات، انت رايح بنفسك.
يا سيدي الفاضل، وانت لما تيجي تتجوز انت بيجيبوا لك واحدة ما شفتهاش قبل كده ولا بتشوفها قبل كده؟
طيب
واحدة معاك في الشغل، واحدة معاك في اي حتة مش مشكلة.
فبدال ما تفتح باب المعصية اللي الشرع بيقول لك الجو، ادي وجهة نظر دلوقتي، ده فتح باب الجواز السري. طيب ناخد سيد من القاهرة وبعدين نرجع لحضراتكم تاني. اهلا يا استاذ سيد.
اهلا بيك.
اهلا بيك يا فندم.
الحقيقة استاذ خيري، يعني انت بتطرح جزئية تختلف عما يقوله الشيخ جمال والدكتور احمد عبد الرحيم. الحقيقة انا بقى شايف يعني انك انت بتؤيد عملية تعدد الزوجات دون النظر لان يبقى مثلا قادر او غير قادر. الشيخ جمال الحقيقة مع احترامي الشديد ليه اباح وقال لك ان المهم تراضي الطرفين، لكن انا بقول ان الدكتور احمد عبد الرحيم يمكن كلامه مقنع لانه بيديني بالقرآن ما قالوا، النص القرآني هو اللي احنا المفروض نمشي عليه.
نعم.
ما عرفش يعني رد حضرتك.
طيب هو بس اولا انا مش مع طرف ولا مع اتجاه خالص، انا متجوز واحده ومش هتجوز تاني، انا بس بطرح وجهات النظر قدامي، وجهات نظر كتير فبطرحها مع ضيوف الاعزاء. هرجع تاني لحضرتك يا دكتور احمد واقول لحضرتك ان طيب ما هو لما الزوجات بيعترضوا وبنقول لهم لا ما ينفعش المساله مش على اطلاقها، انتشر الزواج السري والمسيار والعرفي والزنا والمعاصي.
لعلم سيادتك الزواج المسيار والعرفي والتمتع كله تحايل على شرع الله، لان شرع الله زواج شرعي فيه اعلان ومهر وصداق والحاجات اللي احنا عارفينها، يعني خط طويل. اما ما عدا ذلك فهو تحايل على شرع الله لا يقره الاسلام.
نعم.
وبالتالي في مخالفة صريحة لشرع الله.
يعني يصبح هذا الزواج الذي أقرته بعض البلاد زي زواج المسيار وخلافه.
وقت حضرتك يا دكتور أحمد، المسيار لوحده غير الكتلة. ليه؟
مسيار معلن،
هو زواجنا بالإجاب والقبول والشهود والإشهار وعلم جميع الأطراف، إلا تنازل الزوجة برغبتها لغناها عن نفقة الزوج أو كثرة حضوره
وأن يسير إليها.
إذن معناها مضطرة علشان تتنازل، وأنا الشرع الإسلامي يخليها مضطرة ليه؟
نعم.
الإسلام بيخلي شخصية المرأة
كبرت وعايزة تتجوز، كبرت وعايزة تتجوز،
ربنا هيئ لها طريق الزواج بدون مسيار.
طيب هي دي التسمية، دي التسمية.
نعم
يا دكتور جمال.
نعم.
يا أستاذ جمال، المسألة أصلها شديدة شائكة جدا جدا وناس كتير بتتكلم فيها. بمعنى راجل كبير في السن، الإسلام يتحدث عن التكافؤ في الزواج.
أيوة.
واحد من شروط الزواج والبعض وصل إلى حد إبطال الزواج في حالة عدم التكافؤ. راجل كبير بيستغل ظروف بنت صغيرة أو بنت صغيرة متأخرة في الزواج فبتضطر أن تتزوج من هذا الرجل الكبير، هذا الزواج صحيح
في ضوء الشرع؟ صحيح، ما يقدرش نقول عليه فاسد.
نعم.
لكن خد بال حضرتك، كل طعام في الدنيا او كل دواء لا يستطيع الصغير والكبير ان ياخذ منه بقدر، يعني ده بيتكتب له جرامات فالانسان لما يبقى كبير ويتجوز واحده صغيره.
نعم.
يبقى اهان نفسه واتعب الطرف الاخر، فهو لا يتحمل اوزار هذه المساله. لكن لا نستطيع ان نحكم بعدم المشروعيه.
لنا في رسول الله قدوه حسنه، ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام كبير وتزوج السيده عائشه رضي الله عنها وهي صغيره.
وهنا تزوج خديجه وهي اكبر منه.
سيد الفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياتي بجديد على مجتمعه، العرب كلهم في الباديه كان. لما؟ لان المناخ هناك بيساعد على النضج في سن يضاهي سن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
مش يعني هو كان عشان نبي عمل اللي محدش عمله.
نعم.
90% واكثر من المجتمع كانت دي عادة الناس في البادية.
نعم.
فهو نفذ ما يفعله الناس.
نعم.
بس.
طيب ناخد الاستاذ عبد العليم من دمياط. اهلا استاذ عبد العليم.
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بيك يا فندم.
حضرتك والموضوع واضح وصريح، ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا التعدد الزوجات الا في حاله واحده بس، عدم العدل. تمام.
حتى في عدم العدل ما قالش ما تتجوز، النص القرآني ما بيقولش كده. ولن تعدلوا
وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، تمام. فحضرتك هو يعني في كل الأحوال ربنا سبحانه وتعالى شرع، أما في حالة مثلا يعني لو ما فيش تعدد زوجات يعني هيبقى الموضوع الزنا والكلام ده يبقى منتشر، أما ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر لنا تعدد الزوجات يعني عشان الناس تبعد عن المعصية.
طيب أنا بشكرك يا أستاذ عبد العليم. أخيرا في واحدة في صوت ست هتكلمنا، أستاذة شيرين من القاهرة، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نصوت أنا كان عندي سؤال بخصوص عدد الزوجات.
اتفضل.
هل إذا الزوج كان حابب إن هو يعدد والزوجة رفضت، رفضت مبدأ يعني الناس رفضت عشان هي مش مؤمنة بالمبدأ، لا استغفر الله، أنا قصدي إن هي رفضت إن زوجها إن هي تبقى زوجة يعني تبقى زوجة تانية يعني يتجوز زوجة تانية يعني، فهل هي تأثم؟
تمام، واضح سؤال. تأثم؟
لا تأثم الزوجة إذا أصرت على تفردها، ويأثم الزوج إذا أخفى الزواج الثاني عن الأولى كمان.
ولا يأثم؟
ويأثم،
يأثم الزوج
طبعا
إذا أخفى.
ده
لكن لا يبطل الزواج، يعني الإخفاء هنا عن الزوج لا يبطل الزواج.
يقول لك إيه الشيخ جمال جاب الكلام ده منين؟
آه.
أي جواز فيه فرح فيه إشهار، كل الناس تعرف إلا اللي معايا في البيت، أبقى كداب؟
نعم.
لازم اعرض عليها وتوافق على العين والراس. ما توافقش على العين والراس يا لا امتنع عن الزواج يا هي تطلق، لكن اقول لا ده تقعد عشان تعرض في البيت وتربي الاولاد ولا اخد مزاجي وهي ما تاخدش مزاجها، كلام خطير جدا.
اذا الزوجه اعجبت براجل بنفس المنطق الرجالي اللي بيتقال ولقت في نفسها هوا ومش عايزه تعمل معصيه فراحت لجوزها قالت له طلقني عشان انا هتجوز حد تاني، هل هذا جائز؟
اذا استطاعت اولا جوازه شرعا لا،
نعم
يعني الشرع لا يمكن الانسان من هذا الفجور، لكن اذا فعلت اكرم لها
واكرم له
واكرم له.
نعم.
حينما تقول المراه لزوجها لا اريد ان ابقى ويتاكد عليه ان يخلي صراحه على طول
حضرتك
منتهى الرجوله
مع هذا الراي
ولا تمسكهن ضرارا.
الراي الذي يمنع التعدد اصلا.
انت مع الراي الذي يمنع التعدد
اصلا
تماما
الا طيب. من امهات اليتامى.
خلونا ناخد السيده النائبه جرجيت قليني، اهلا وسهلا.
المساء الخير
معروفه مساء الخير
يا خيري ومساء الخير على ضيوفك.
اهلا بيك يا فندم.
الحقيقه انا ليا سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول، هل التعدد في الاسلام حق ام رخصه؟ السؤال الثاني
حق ام رخصه؟
ايوه
نعم.
السؤال الثاني ما تفسير قوله تعالى وان خفتم الا تعدلوا فواحده ولن تعذبوا ولو حرصتم؟
نعم.
هل هنا العدل في المعاملة ولا المعاملة والعاطفة؟ وهل متصور لإنسان إنه لو ما قدرش يعدل في العاطفة إنه يعدل في المعاملة؟ وشكرا لحضرتك.
بشكرك جدا يا أستاذ. التعدد حق أم رخصة يا دكتور؟
لا حق ولا رخصة. بالنسبة للآية القرآنية التي ذكرتها وبدأت بإن الشرطية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، دي آية رقم 3. آية 127 في سورة النساء قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، إشارة إلى الآية كما جاء في صحيح مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها، إشارة إلى الآية رقم 3 التي ذكرتها أنا وإن خفتم. إذن القضية قضية أمهات يتامى.
التعدد حق أم رخصة؟
في تقديري أنه حق مشروع يتاح لظروفه، لكن لا يجرؤ أحد على تقييده أبدا. وهنا عايز أضيف بقى كلمة فوق سؤال حضرتك.
لا يجرؤ أحد على تقييده. أنت حضرتك شوية من شوية قلت لي أن ولي الأمر إذا ارتضى أو القوانين العالمية إذا نظمت، إذا ولي الأمر لا أن التعدد في هذه المرحلة هل يمكن تعطيل؟
لا، ما ده اللي أنا بتكلم فيه بقى.
أيوة.
أولا عشان في كتب الفقه لولي الأمر أو للحاكم تقييد المباح. الكلام ده مع تقديرنا لكافة الحكام في العالم الإسلامي ليس هناك حاكم ولا حكومة ولا مؤسسة مرجعية موضع رضا الناس حتى نحكمها في هذا النص. لازم نبقى عارفين هناك فرق بعيد بين ابو بكر وعمر وبين معاوية والثالث والرابع والخامس. فمحدش يقيس كلام على انا قابلت وتشرفت بدعوة حضراتكم علشان عدم نفي المشروعية.
نعم.
لا تعطى عصايا لحزب ولا لرأي ولا لمذهب يسوق به الناس.
نعم.
يقول لك ده الكتاب بيقول ايه تقييد المباح. مين انت اللي هتتقيد وفين مدى رضا الناس بيه ورضاهم عن عقيدتك وسلوكك؟ فده حضرتك لازم يبقى في ذهن الناس
حلو.
المشروعية قائمة وعدم الخوف، فإن خفتم
أيوة أنا
مسؤولية أخلاقية على الطرفين.
طب فواحدة طب ما هنا النص
فواحدة بقوله إذا خفت أيوة. إذا خايف ما تعدلش أو ما تقومش قالوا جوز واحد خليك بواحد.
طب خلينا ناخد واحد قلبه جامد ما خافش. معانا محمد من القاهرة. أهلا يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
والله انا سعيد بالبرنامج لان في بعض التعليقات اللي هي يعني كان بعض الناس بتاخدوها اراء كده وكلام كتير فيه.
طيب اتفضل. انت متعدد الزوجات؟
لا معدد مش متعدد.
معدد الزوجات؟ لديك كم زوجة؟
اتنين.
وما كنتش خايف وانت داخل الخطوة دي؟
والله حضرتك هو بيبقى فيها نوع من القلق، ولكن الظروف ساعات بتسمح زي ما الفضل الشيخ جمال بيقول لك ان طبعا مش دايما الامور بتبقى ميسره، ولا والزواج الثاني دايما ما بيبقاش للمتعه، ولكن الظروف بتحتم عليك الامر ده. واخد بال حضرتك؟ انا دلوقتي عندي 34 سنه ومعايا زوجتين.
ايوه.
ومعايا الحمد لله رب العالمين 4 اولاد.
ما شاء الله ربنا يخليهم.
الحمد لله رب العالمين، وبفضل الله يعني ربنا المعين في جميع الحالات ان بقدر الامكان، لان كلنا بشر. العدل بقدر المستطاع.
مبسوط يعني ما عندكش مشكلات كده والحياة حلوة؟
الحمد لله.
والله انا شاكك فيك بس ماشي. خلينا ناخد الاستاذ عبده من الدقالية وهو ازهري. اهلا يا استاذ عبده.
اهلا بحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اسلم اولا على ضيف حضرتك واسلم على حضرتك.
اتفضل يا فندم.
قول الله عز وجل وان شئتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حضرتك في حديث انا قرأته في مختصر ابن كثير عن الامام البخاري رحمه الله، قال الامام البخاري عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يخطط في صلاتها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنوه أن ينكحون إلا أن يقصطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصلاة وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى ترغبون أن تنكحن رغبت أحدكم عن يتيمة إذا كانت قليلة المال والجمال فنوه أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من اجل رغبتهن عنهن اذا كنا خالات المال والجمال. يعني حضرتك اللي انا فهمته على قد فهمي يعني من الاديات ان هو يجوز طبعا تعدد الزوجات خلافا للاستاذ.
هذا فهم وتفسير مختلف عن رؤيه الدكتور احمد خالد. بشكرك يا استاذ عبده.
بنفس النص
وهذا تفسير اخر. وفي مرجع.
نعم
ايوه
وفي مرجع. طب احنا هنروح فين؟ احنا كده
انا يعني عايز اقول بقى هنا حاجه.
ايوه.
مع تقديرنا للاستاذ الدكتور احمد الفهوم كثيره.
نعم.
كل نص إلهي أو بشري يتعدد مفاهيم كثيرة، لكن تنحاز التجربة التشريعية على إيد الفقهاء في الشريعة وعلى إيد المهندسين في الهندسة لإيه؟ يبقى هو ده المجرى العام.
نعم.
جمهور فقهاء الأمة على الإباحة.
نعم.
وعدم التحديد.
طيب معانا صوت من الجزائر السيدة نوال. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا الاخبار؟
اهلا بيك يا مرحب.
يعيشك شكرا. عايزه اسالكم انا في واحد هنا في يعني يشتغل هنا في الجزائر.
نعم.
ومتجوز في مصر.
متجوز في مصر؟
هو مصري. هو مصري.
أيوة.
وعايز يتجوزني.
ايوه.
انا عمري 25 سنه هو اكبر مني ب 20 سنه.
تمام.
يعني ايه محتارة يعني اتجوزه وما اتجوزوش. هنا القانون
لو عايزة تبوظ الجواز اقوله اسمه خلي مراته تسمع.
لا مش عايزة اجيب اسمه. لا
انا بضحك طبعا مش هنسمح باسمه يعني.
لا مش يعني انا حتى اسم الجزائر مش عايزه اجيبه. عشان ايه؟ عشان ممكن الستات اللي جوازهم في الجزائر يقول
لك انت بتساليني عن ايه؟
نعم
بتساليني عن
جوز ولا لا؟
محتارة يعني هنا في الجزائر شرعا يقدر يتجوز قانونا؟
محتارة لانك خايفة ان يكون بتخالف الشرع، ولا محتارة لانك ما تتعاديش معاه؟
عقوبة دنيوية واخروية فمش عارفة ايه.
طيب بشكرك جدا دكتور احمد.
نعم
تتجوز؟ وايه العقوبة اللي تجيلها لو اتجوزته؟
لا تتزوج ولا تعرض نفسها لمثل هذه الامور غير المحمودة، يعني امور ما تعرفش عاقبتها. وبالتالي الاسلام يمنحها ان تقبل طالما تعرف انه متزوج، فلا يجوز لها ان تتزوج.
الاسلام يمنعها؟
الاسلام يمنحها الشرع اللي انا الايه اللي قلتها.
الاسلام يمنعها؟
لا تصور الدكتور احمد ومذهبه اللي بيدعو اليه او اللي بيعبر عنه في الدراسة يعني ده رأي بحثي،
ده رأي بحثي. لكن الإسلام،
لكن الجمهور الفقهاء بلا استثناء وبلا تجاوز هذا الأمر لم
يخلق. يعني لو عايزة تتجوزه ده قرارها وتتحمل النجاح أو الفشل،
يتحمل الطرفين مسؤولية.
طيب إذا كان الزوج مش هيقول للزوجة، هل هي تقول للزوجة؟
هي تتحمل بقى،
تتحمل
بعد ذلك،
ليس مطلوب منها أنها تتقبل الزوجة.
هي تتحمل. إذا الزوجة الأولية عرفت هيبقى الزوج يعرف يرضيهم يطلعها.
فضيلة أستاذنا الشيخ جمال قطب العالم الفاضل بيقول هذا رأي الدكتور أحمد.
أيوة.
وهذا ليس رأيي.
لا طبعا رأي أساتذة كبيرة وغاية
أساتذة. أيوة كبار طبعا. ومنهم الشيخ محمد المدني
رضي الله عنه
ومطبوع سنة 1962 طابع وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
لو دخلنا في الكتب وفضلت الشيخ جمال حيطلع علينا دلوقتي.
علماء آخرين كثيرون في السودان وفي سوريا.
أنا لا أقول أنك انفردت، لكنك تعبر عن مذهب.
طيب عن رأي. أنا وقت خلص عايز أختم علشان السادة المشاهدين زادوا لخبطة.
طبعا مفيش كلام،
لا يمكن حد يرتاح
منكم لله.
نعم مننا احنا ليه؟ ما هو انتوا
ما كانتش اتناقشت.
هو في حد بيبطل كلام فيها مولانا؟ ده لا يجتمع رجل وامرأة الا ويتكلموا في هذا الموضوع. هل يجوز وضع ضوابط وتشريعات قانونية من ولي الامر ومن جهات الاختصاص في هذا الامر، ام ان موضوع تعدد الزوجات يطلق على عواهنه لمسؤولية كل شخص؟
انا هقول كلمتين اثنين.
تمام فضل.
ليس من حق اي حاكم ولا جهة مرجعية في عصرنا هذا، فقد بلغت الانسانية رشدها، ان تضع ضوابط وتقيد.
نعم.
واريد ان اضيفها، فكرة التعدد وعدمه هي ثقافة مجتمع، يعني اختيار وقت.
في مجتمعات بتقبل ده بسهولة جدا.
فاذا استطاعت المجتمع ان يتدارك الحكاية دي ويطرح في مناهج التربية والتعليم وفي مناهج الإعلام ما يجعل التعدد مستساغ، الدنيا هتبقى كده. لكن هو ده الحدث.
ممكن نعمل العكس؟
ما هي مصر كانت كده وغير لسنوات طويلة، وبعدين انحازت لرأي الزوجة الواحدة بلا مبرر موافقة للاستعمار وانتهت على كده.
انت شايف ان ده حضرتك ده اتجاه لتلبية وجهة نظر الاستعمار؟
لم يحدث في مصر الا بعد اقامة الانجليز 80 سنة. نعم. وبقى انتظار يعني مداعبة لخيال عقائد اخرى.
رأي حضرتك يا دكتور احمد؟
رأيي ان تقيد القوانين وتمنع تعدد الزوجات كما فعلت تونس الاسلامية ودول اخرى. فمنع التعدد امر شرعي ومطلوب، وما يفعله الآن وتناقش فيه القوانين هي بداية في التصحيح، لأن كتب التراث بتاعت المسلمين مليئة الغيت الآن يقولون غزوة بدر الكبرى وغزوة الأحزاب وغزوة الخندق وغزوة أحد وهم في المدينة. فأمور كثيرة أعراف وتقاليد في التشريع الإسلامي تحتاج إلى تنقية وتصحيح.
نحن أمام رأيين، رأي الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح بيميل إلى التقييد وإلى وضع ضوابط قانونية، ويرى في تجربة تونس التي تمنع تعدد الزوجات هي التجربة النموذجية. فضيلة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر يرى أن الشريعة واضحة والزواج تعدد الزوجات حق، والمجتمع هو الذي يضع الضوابط، وكل شخص له تجربته الخاصة في إطار ضوابط إسلامية.
تمام
تمام.
بارك الله فيك،
نورتونا.
عزك الله.
محمود سعد بخير، بطمنكم عليه الحمد لله، هو كويس دلوقتي، اتحسن كتير، وتشوفوه ان شاء الله في نهاية الاسبوع، ونشوفكم بكرة الصبح على خير.